وعلى أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك في هذه المسألة احتمالات خمسة، لا احتمالان كما هو ظاهر كلمات جملة من الأعلام. وقلنا أن هذه المحتملات الخمسة، تشخيص ما هو الصحيح منها يرتبط بتحقيق نقطتين ومسألتين. النقطة الأولى في أن خمس الاختلاط والتحليل هل يكون موضوعه مجموع المال المختلط في الخارج أو مجموع الحلال المختلط بالحرام في الخارج. والنقطة الثانية في تشخيص أن موضوع خمس الفائدة هل يمكن إثباته في أكثر من المقدار المتيقن حليته من هذا المال المختلط بمثبت من المثبتات، أو لا يمكن إثبات موضوعه في أكثر من المقدار المتيقن حليته في المال المختلط. فلا بد من تنقيح كل واحدة من هاتين النقطتين. بدأنا بالنقطة الثانية وقلنا أنه يمكن أن يستدل لإثبات أن موضوع خمس الفائدة المتوجه إلى هذا المكلف أكثر من المقدار المتيقن تمسكا بيد هذا الإنسان على مجموع المال، عندما عدا معلوم الحرمة حينئذ يكون له لأنه تحت يده. فإذا كان له فيجب دفع خمسه بعنوان الفائدة، واليد حجة ظاهرية في إثبات موضوع الأحكام الشرعية التي منها وجوب دفع الخمس. قلنا على هذه القاعدة وعلى هذا الوجه يوجد مجموعة من الاعتراضات. اعتراض أنه بناء على انتقال خمس المال المختلط واقعا إلى الإمام، فلا يكون اليد حينئذ حجة في أكثر من إثبات أربعة أخماس المال لا ما عدا معلوم الحرمة، فإن ما عدا معلوم الحرمة عادة يكون أكثر من أربعة أخماس المال. وهذا الوجه لا يثبت بناء على كون انتقال الخمس إلى الإمام انتقال واقعي بمجرد الاختلاط، لا يثبت أكثر من وجوب دفع خمس الفائدة لأربعة أخماس المال. هذا الذي هو الاحتمال الأول في الواقع من ناحية خمس الفائدة. للاحتمال الخامس قلنا أن هذا الكلام غير تام باعتبار أنه يمكن للخصم أن يقول أننا نرجع إلى حجية اليد في إثبات ملكية صاحب الحلال لما عدا معلوم الفرمة الذي هو أكثر من أربعة أخماس المال في يده آن الاختلاط، فإنه آن الاختلاط أولا يحصل الاختلاط ثم يحصل الانتقال إلى الإمام انتقال القوم، فبلحاظ آن الاختلاط كان ما عدا المعلوم الفرمة متيقن الحرمة له لا محالة بمقتضى اليد، فكان متعلقا لخمس فائدة لا محالة. وبعد ذلك خروجه قهرا أو خروج مقدار من قهرا عن ملكه كخروجه اختيارا لا يكون مضرا، بكون الخمس الذي يجب دفعه خمس ما كان مالكا له من الفائدة وغيره. نوقش ثانيا في هذا الاستدلال بأنه اليد يثبت الملك، تثبت الملك ولا تثبت ما هو موضوع الخمس خمس الفائدة، لأن ما هو موضوع خمس الفائدة فائدة هو عنوان الفائدة والربح، وعنوان الربح والفائدة لا يثبت بقاعدة اليد. غاية ما يثبت بقاعدة اليد سواء فيما عدا مع متيقن الحرمة أو في أربعة أخماس، غاية ما يثبت بقاعدة اليد أن ما تحت يد هذا الإنسان غير ما هو للإمام أو غير ما هو للمالك الحرام ملك له، أما فائدته وربحه عنوان الربح أخص من عنوان الملك، رب ملك ليس فائدة كما وربحان، كما في الملك الذي يدفع بإجائه المال، من يملك شيئا فقد دفع بإجائه حوضا ومقابلا، ليس هذا ربحا له. وهكذا تبي الموارد الأخرى التي فيها الملك وليس فيها خمس. إذن فموضوع الخمس ليس مجرد الملك، وإنما حيثية زائدة على الملك، الملك الذي يكون ربحان، يكون بلا مقابل، يكون مثلا فائدتان، وقاعدة اليد لا تثبت هذا المقدار، هذا العنوان تثبت أصل الملك وهو أعم. هذا الإشكال أيضا غير تام، فإنه يرد عليه أولا النقد بموارد ما إذا شك التاجر الذي اكتسب في السوق مثلا أموالا، شك في أن بعض ما له هل هو له أو للغير، بقي عنده أمانة وقد نسيه، موارد الشك من دون علم، موارد الشك في الحرمة. نسأل من صاحب هذا الإشكال أن موارد الشك في الحرمة هل يجب الخمس أو لا يجب الخمس فيها؟ إن أنكر وجوب الخمس فيها يكون على غريبا لا يلتزم بها أحدا عادة، وإن أثبت وجوب الخمس فيها لا يكون هناك مثبت لوجوب الخمس فيها إلا قاعدة اليد. فالتاجر الذي آخر السنة له مقدار من المال في صندوقه ويعلم أن قسما من هذا المال له، لكن يحتمل أن قسما منه ليس له وإنما هو لغيره، بقي عنده من أموال غيره دين أو عين وديعة وقد نسيه صاحبه عنده، في هذه الموارد لا إشكال في جريان قاعدة اليد بناء على ما تقدم التزم به أيضا صاحب هذا الإشكال من أن اليد حجة في إثبات ملك حتى صاحب اليد إذا شك، صاحب اليد أيضا إذا شك في بعض أمواله التي هي تحت يده هل له أو لغيره بقاعدة اليد يثبت أنها ملك له، وقد كانت على ذلك رواية على ما تقدمت الإشارة إليها. هنا حينئذ لا إشكال في أن هذا التاجر بمقتضى قاعدة اليد يحكم بأن كل ما موجود في صندوقه من الأموال آخر السنة كلها له، لأنه يشك مجرد الشك في أن بعضها لغيره، هذا لا يكون حجة في حقه، بل تكون يده حجة في أن كل ما في الصندوق سوف يكون له. وحينئذ هنا يجب عليه خمس ماذا؟ هل يجب عليه خمس جميع المال أو لا يجب؟ إن قيل أنه لا يجب عليه أن يدفع خمس جميع المال، يدفع خمس ما يتيقن أنه له وربح له وفائدته، ولا خلاف المتسالف لعله فتوى وعملا. وإن قيل أنه لا يدفع، لا بد أن يدفع خمس الجميع كما هو كذلك، لا بد أن يدفع خمس الجميع، بماذا أثبت أن المقدار المشكوك الزائد على المقدار المتيقن كونه له، بماذا أثبت أنه موضوع للخمس؟ لا مثبت لأنه موضوع الخمس إلا اليد، إلا كونه تحت يده، واليد ليس لا يثبت الربح والفائدية، عنوان الربح والفائدة بحسب الفرق لا يثبت اليد، فكيف أثبت هناك وجوب خمس الجميع؟ فأولا يرد عليه النقد بموارد الشك البدوي من دون علم بالحرمة، موارد الشك البدوي من قبل مالك مال يتعلق به الخمس لو كان ماله، هناك في موارد الشك البدوي في أن هذا المال له أو لغيره لا إشكال في أننا نجري قاعدة اليد ونحكم بأن المال كله لصاحب اليد، ويجب عليه نرتب عليه هذا الأثر أيضا وهو وجوب دفع خمسه، خمسه تمامه لأنه كله له، ثبت باليد أن كله له، إذن فلا بد أن يدفع خمسه. والحل ثانيا بالحل وهو أن عنوان الربح والفائدة وإن كان كمفهوم لغوي لعنوان الربح والفائدة كمدلول كلمة الربح والفائدة حيثية وجودية لا يمكن أن حيثية أخص من الملك صحيح، لكن ما هو موضوع الخمس؟ ما هو موضوع الخمس بحسب ما يستفاد من أدلته؟ عنوان مركب من جزئين، وهو أن يكون ملكه وأن لا يكون قد دفع بإجائه مالا وعوضا. الموضوع مركب من جزئين بنحو التركيب لا بنحو التقييم، كما في سائر الموارد التي نأخذ الموضوعات الشرعية مركبة لا مقيدة، بحيث حينئذ يمكن إثبات جزء أحد الجزئين المركبين بالأصل والآخر بالوجدان، كذلك هنا. موضوع بحسب الحقيقة موضوع وجوب الخمس كل ما يثبت أنه ملك للإنسان ولم يدفع بإيذائه مالون هذا الذي يكون ملكا له ولم يدفع بإيذائه مالون يجب فيه. عنوان الفائدة كمدلول لغوي ليس تركيبيا لأنه مفهوم إفرادي ليس مفهومان ليس مفهومين. كل المفاهيم اللغوية الإفرادية تقييدية لا تركيبية، لكن هذه المفاهيم التركيبية التقييدية اللغوية عندما تقع في موضوعات الأحكام بلسان الأدلة في بعض الموارد العرف يلغي تقييديتها ووحدانيتها ويجعل ما هو موضوع الحكم بحسب أعمال المناسبات الخصوصيات يجعل موضوع الحكم تركيبيا فمنه في المقام. المقام أيضا نقول بأن العرف يلغي هذه الخصوصيات التقييدية الناشئة من وحدة المفهوم ويجعل موضوع الخمس كل ما يملكه الإنسان ولم يكن قد بذل بإزائه مالون أو دفع بإزائه ماله مالية وحوامون هذا واليد تثبت أن هذا ملك له لم يبذل بإزائه مالون بالوجدان فإن هذا الإنسان يعلم أن هذا المال لم يشتريه من أحد. وكذلك ذاك التاجر الذي يشك في أن كل ما في صندوقه له أو لا كونه لم يدفع بإيذائه مال هذا وجداني كونه ملكا له هذا بالتحكم فيتنقح كلا الجزئين للموضوع المركب إذا كان الموضوع تركيبيا لا تركيبيا كذلك في المقام. فبقاعدة اليد نثبت أحد الجزئين وكونه لم يدفع بإيذائه مال ثابت بالوجدان إذن يتنقح عنوان الرفع والفائدة التي هي موضوع لوجوب الخمس بعد فرض أن العرف يفهم حينئذ من أدلة الخمس التركيبية بين الحيثيتين لا التقييدية وإن كان مفهوم الرفع تقييديا لأن كل مفهوم وحداني هو تقييدي لا محالة لا يعقل أن يكون المفهوم الواحد تركيبيا وإلا لا يكون مفهوما واحدا كان مفهومين على ما قرأته في الأبحاث الأصولية. إذن فحل المطلب أن يقال أنه في مثل هذه الموارد يكون الموضوع مركبا من جزئين أن يكون مالكا لهذا المال وأن لم يبذل بإيذائه مالون كونه لم يبذل بإيذائه مال هذا وجداني كونه مالك لهذا المال بالآن وبالقاعدة قاعدة اليد يتنقح موضوع وجوب الخمس. باعتبار أنه لم يدفع لا من كيسه شيء مقابل هذا المال هذا يعلم به وجدانه كونه ملكا له هذا بقاعدة اليد انه المفروض ان صاحب التاجر يعلم ان هذا هو ما زاد على رأس ماله يحاسب ما في صندوقه زائدا على رأس ماله الذي بذله فاولا يقتطع بمقدار ما في قبال رأس ماله ثم يبقى مقدار جزء من هذا المقدار يقينا له ورفعه جزء من يشوف لعله امانة لشخص ودعه او دعه او دعها عنده بقاعدة اليد يقول الباقي أيضا لي حينئذ يثبت أن الجميع ربحون مفهوم الربح لا تثبته قاعدة اليد وإلا يكون الأصل مثبت كباقي. لكن لو قلنا أن عنوان الربح المأخوذ في موضوع دليل الخمس ليس العنوان التقييدي بل العنوان التركيبي كما في سائر الموارد في الموضوعات المقيدة والمركبة حيث نرجع الموضوعات المقيدة إلى الموضوعات المركبة فإن أرجعنا في المقام الموضوع المقيد إلى الموضوع المركب أن يكون له أن لا يكون قد بذل بإيذائه مالون يكون له بالوجدان لم يبذل بإيذائه مالون بالوجدان يكون له بالقاعدة بالقاعدة اليد يثبت حينئذ الموضوع وبهذا يحل الإشكال هناك وهنا أيضا. إذن فهذا الإشكال أيضا غير تاملين وهو أنه لا يثبت عنوان الربح. يوجد إشكال ثالث يعترض على هذا الوجه أن عنوان أن قاعدة اليد في موارد العلم الإجمالي والاختلاط اختلاط المال والعلم الإجمالي بأن بعضه حرام لا تجري ليست حجة لوجود العلم بالحرام ولهذا دلت الروايات على التخميس ولولا ذلك لولا حكم التخميس لكان مثلا يجب الاحتياط. فقاعدة اليد لا تجري في موارد العلم بالاختلاط في موارد المال المختلاط لوجود علم إجمالي لوجود الحلال الحرام ضمنه فتسقط هذه القاعدة وأدلة التخميس بنفسها أيضا مثلا تدل على ذلك. هذا الإشكال أيضا غير تام غير وارد باعتبار أنه إن كان المقصود به أنه للعلم الإجمالي لا تكون اليد حجة في المال المختلف، العلم الإجمالي بكون بعضه للغير وبعضه حراما، هذا المعلوم بالإجمال هو مانع عن حجية قاعدة اليد. فقد تقدم بما سبق أن العلم الإجمالي لا يجب سقوط قاعدة اليد في غير المعلوم بالإجمال في غير المتيقن. تقدم فيما سبق أن اليد حجة حتى في موارد المال المختلط في إثبات أن ما عدا المقدار المتيقن حرمته وكونه للغير يكون لصاحب اليد إذا ترتب عليه أثر. وهذا تقدم من نفس صاحب الإشكال أيضا قبوله في الأبحاث السابقة، كما كان يجري أيضا في مثال المائين الذين يعلم بنجاسة أحدهما إجمالا، حيث قلنا أنه أيضا يمكن إجراء مثلا قاعدة طهارة في غير معلوم النجاسة إذا كان مشكوكا بإثبات طهارته ويترتب عليه أثر لو توضأ بكل منهما وصلى صلاة، فإنه يحرز بالقاعدة أن إحدى الصلاتين وقعت مع الطهور على ما تقدم. وكذلك في موارد قاعدة اليد في موارد المال المقترض بقاعدة اليد يثبت أن ما عدا معلوم الحرمة ومتيقن الحرمة تكون له على إجماله إذا ترتب على هذا العنوان الإجمالي أثر، كما في المقام فإنه في المقام ترتب أثر على ثبوت أن ما عدا 5 دنانير الذي هو معلوم الحرمة من مجموع 50 دينار له، فإنه يترتب على وجوب دفع 5 وهو 9 دنانير، فإن وجوب دفع 5 لا يشترط فيه أن يتميز المال الذي فيه 5، وإنما يثبت أن ما عدا معلوم الحرمة من هذا 50 دينار له وفائدته وملكه إلى أن يجب دفع 5. فإذا كان المانع من التمسك بقاعدة اليد العلم الإجمالي، فقد تقدم أن العلم الإجمالي لا يمنع عن حجية اليد في العنوان في غير المعلوم بالإجمال والمتيقن حرمته بالعنوان الإجمالي. نعم قاعدة اليد في كل مال في أطراف العلم الإجمالي بخصوصيته التعيينية لا تجري التساقط مع جريان القاعدة في الفرد الآخر، فلو كان الأثر مترتبا على الخصوصية لا يمكن ترتيبه على العنوان التفصيلي لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يمكن، لكن لو كان يكفي في موضوع الأثر إثبات مفاد إثبات مالكية صاحب اليد لما عدا المعلوم بالإجمال على إجماله، قاعدة اليد لإثبات مالكية صاحب اليد لما عدا المعلوم بالإجمال حرمته على إجماله لا معارضة له كما تقدم بما سبق، ويجري وتجري وتكون حجة ويترتب عليه الأثر الذي يكون موضوعه هذا المقدار يكفي في إثبات العنوان الإجمالي، والمقام يكفي في العنوان الإجمالي، لأن المقام نريد لا يتوقف وجوب دفع الخمس على أن يثبت أن هذا المال له، إذا أثبت أن ما عدا 5 دنانير من هذا 50 دينار على إجماله له إذن يجب دفع 5، يجب دفع 9 دنانير من تلك 45 دينار على الإجمال الموجود ضمن هذه الدنانير 50 يترتب عليه وجوب دفع الخمس. إذن فإذا كان المانع العلم الإجمالي فقد تقدم أنه ليس المانع، وإذا كان المانع روايات التخميس أدلة التي تدل على أنه يجب خمس المختلط، فروايات إثبات الخمس بعنوان الاختلاط هذه الروايات تسقط اليد عن الحجية، إذ لو كانت اليد حجة إذن لماذا الروايات أمرت بدفع الخمس وكانت تكتفي بأخذ المتيقن حرمته أو التصدق بالمتيقن حرمته والباقي يكون لمالكه القاعدة. فالروايات تدل على سقوط قاعدة اليد عن الحجية، هذا جوابه واضح أن الروايات ليست دالة على سقوط قاعدة اليد عن الحجية، لأن الروايات لا تدل على حكم ظاهري لكي تكون منافية مع قاعدة اليد التي هي حكم ظاهري، الروايات تدل على حكم واقعي، الروايات جاءت لتقول أن المكلف في مثل هذه الموارد يثبت عليه حكم واقعي ثانوي نتيجة الاختلاط، وهو أن خمس هذا المال انتقل إلى الإمام، خرج عن ملك ذاك المالك المجهول وتحدد بمقدار الخمس سواء كان أقل أو أكثر وانتقل إلى الإمام، والحكم الثانوي لا يلغي
القاعدة الظاهرية فوق الثانوي لا يكون دليلا على أن قاعدة اليد ليست بحجة، فحجية قاعدة اليد لا تسقطها الروايات. الروايات تدل على حكم واقعي. نعم لو كانت الروايات تدل على حكم ظاهري وأن تقول أنه لا بد أن يدفع الخمس ظاهران وهذا حكم ظاهري، فأسقط اليد عن الحجية في ما هو زائد عن المقدار المتيقن حرمته إلى مقدار الخمس، فإن هذا يكون إسقاطا حينئذ لقاعدة اليد. إلا أن الروايات ليست مبينة للحكم الظاهري وإنما تبين حكما ثانيا واقعيا ثانويا الآن يتحقق موضوعه بنفس الاختلاف. وحينئذ قلنا أن هذا الحكم الثانوي بمقدار الخمس الواقعي مع حجية اليد ولو آن الاختلاف كما بينا في دفع الإشكال الأول، ولو في آن الاختلاف لإثبات أن هذا الإنسان ما كان له من المال قبل الاختلاف أو الآن الأول الاختلاف ما عدا معلوم الحرمة فلا بد أن يدفع خمسه، وإن انتقل قهرا بالحكم الثانوي الواقعي انتقل مقدار من الإمام إن هذا حكم آخر حكم واقعي آخر لا ربط له بذاك لا بقاعدة اليد التي هي حكم ظاهري ولا بوجوب دفع الخمس الأول لما قلنا من أن وجوب دفع الخمس إذا استقر بعد ذلك انتقال المال الذي يجب في الخمس إلى شخص آخر قهران أو اختيارا لا يسقط وجوب دفع خمسه وضمان خمسه. إذن فلا العلم الإجمالي هنا مانع عن حجية اليد ولا روايات الاختلاف تدل على إلغاء حجية اليد ولو بلحاظ آن الاختلاف الذي هو المثبت لوجوب دفع الخمس ما عدا متيقن الحرمة. فهذا الإشكال أيضا غير تام.
فهذا المتاخر لا شك
باطل في تدريج قاعدة. قلنا في الآن الأول الاختلاف قبل أن يتعلق الخمس حينما تحقق موضوعه قبل أن يتعلق الخمس المال كان تحت يده آن الأول الاختلاف وكله تحت يده فما عدا معلوم الحرمة كان له فكان يجب فيه خمس الفائدة. افرضوا بعد ذلك للاختلاف الذي حصل الآن ينتقل قسم من أيضا للإمام هذا حكم واقعي ليس إلغاء لقاعدة اليد أولا وحكم واقعي لا ينافي مع ثبوت وجوب دفع خمس الملك الذي كان قبل هذا الانتقال القهري كما لو نقله بالبيع إلى غيره نقل هذا المال كله أو جزء منه بالبيع إلى غيره وهذا لا يسقط وجوب دفع الخمس الذي كان فيه قبل نقله بالاختيار أو قهران قبل انتقاله اختيارا أو قهران. إذن فهذا البيان هذا الجواب أو الإشكال أيضا ليس واردا. والصحيح في المقام أن يقال أن قاعدة اليد هنا لا يمكن أن نثبت بها وجوب دفع الخمس خمس الفائدة لأكثر من المقدار المتيقن سواء بعنوان ما عدا معلوم الحرمة أو أربعة أخماس، وذلك لأنه أولا هذا يتوقف على أن يكون المال المختلط تحت يد هذا الإنسان وقد يفرض أن هذا المال أصلا لم يكن تحت يده، فأساسا هذا الدليل أخص من المدعى أخص من مفروض المسألة فإن المسألة يفترض فيه الاختلاط لم يفترض فيه أن هذا المال المختلط الذي تعلق به الخمس تحت يد هذا الإنسان، ربما يكون من الأول أصلا خارجا عن يده واختلط هناك بالمال الحرام بحيث كان تحت يدي وكيله مثلا أو تحت يدي شخص آخر وليه. فأولا هذا الواجب لو تم لا يثبت وجوب دفع خمس أربعة أخماس بعنوان خمس الفائدة أو خمس أكثر من أربعة أخماس ما عدا متيقن الحرمة إلا في موارد كون المال تحت اليد. وثانيا حتى في موارد كون المال تحت اليد أيضا لا يمكن إثبات وجوب خمس ما عدا المعلوم حرمته إلا في صورة واحدة خارجة عن محل البحث ومسلبة لعلها عند الكل، وذلك لأن اليد حجة في إثبات الملك، لكن حجية اليد في كل زمان لإثبات الملك تثبت ملك صاحب اليد لذلك المال في ذاك الزمان، أما ملكه له من أول الأمر وملكه له بنحو يكون قد مضى في ملكه سنتان لكي يتعلق به الخمس يعني يستقر عليه الخمس هذا لا يثبت بقاعدة اليد. لا يمكن أن نثبت بقاعدة اليد في المقام
أن أربعة أخماس المال الذي هو 40 دينار أو 45 دينار هو ذلك المال الذي كان متعلقا للخمس أول السنة ومبدأ السنة، هذا لا يمكن أن يثبته اليد. اليد تثبت أنه الآن هذا المال له، أربعة أخماس المال الآن له. أما هل هذا الذي الآن له كان له من قبل سنة فاستقر عليه الخمس، يعني صار وجوب دفع خمسه فوريا وفعليا، هذا لا يمكن إثباته بقاعدة اليد. اليد لا تثبت أن هذا المال كان له، كان هو نفس ذلك المال الذي كان عنده قبل الاختلاط، كان عنده قبل الاختلاط، لأن بحسب الضرب نشك نحتمل أن جزءا من هذا 40 أو جزءا من هذا 45 من الحرام الذي دخل في هذا المال المقترض، ولم يكن هو ذلك المال الذي كان له قبل الاختلاط. نعم لو كان هذا المال المختلط من أول ظهوره، من أول ظهور الربح كان مختلطا، كما إذا حصل له الاختلاط في بداية كسبه، اكتسب وأغمض في حلاله وحرامه كما هو مورد رواية السكوني، أغمض في الحلال والحرام، فمنذ البداية الربح الذي حصل له كان مختلطا في قسم من الحرام بالربا بالغش سرقة مثلا، وقسم مكتسب من حلال مثلا، فمنذ بداية حصول هذا الملك له في أصل المال كان فيه حرام وفيه حلال، ثم مضى عليه سنة ولم يخمسه خمس الاختلاط والتحليل ومضى عليه سنة، حينئذ هنا لا بأس أنه يجب أن يدفع خمسا ما عدا ما هو معلوم الحرمة من هذا المال، لا بد أن يدفع خمس أربعة أخماس هذا المال بعنوان خمس الفائدة، ولا بأس بالالتزام بذلك، يلتزم به كل أحد، لأنه هنا حينما حصل أصل المال اعتباري كان مختلطا ثبت فيه خمس الاختلاط، وخمس الاختلاط خمس فوري كان يجب دفعه، بل انتقل خمسه للإمام كما قلنا أن خمس الاختلاط حكم واقعي فعلي، فكان منذ البداية حيث أن المال حصل على حلاله مع الاختلاط حين الحصول، حينئذ خمسه للإمام وأربعة أخماسه كان ملكا له وفائدة له بحسب، وقد مضى على أربعة الأخماس سنة فيجب دفع خمسه فورا، خمس أربعة أخماس باعتباره ملك فائدة، ومن الأول كان فائدة، ليس أنه الآن باليد نثبت فائديته، إذن فاليد لا تصنع شيئا في هذه الصورة، أيضا اليد ليست هي التي تثبت لنا وجوب دفع خمس أربعة الأخماس، وإنما محرز وجدانا وجوب دفع خمس أربعة أخماس باعتبار أنه حين حصول المال الحلال له حصل له الحلال مختلطا بالحرام، إذن فانتقل خمسه فقط، انتقل أربعة أخماسه إليه وخمسه كان للإمام بمقتضى رواية التحليل، فكان ربحه أربعة أخماس هذا المال، وهذا محرز وجدانا من الأول، فتعلق به الخمس ومضى عليه السنة أيضا وجدانا، فصار وجوب خمسه فعليا يعني واجب الدفع وفوريا. إذن ففي غير هذه الصورة التي في هذه الصورة لا كلام عند أحد في وجوب دفع خمس أربعة أخماس لإحراز ذلك بالوجدان من دون حاجة إلى قاعدة اليد أو غيره، في غير هذه الصورة في مورد الشك الذي يكون هو المورد الذي الحلال كان في مميزا عن الحرام أولا، يعني أولا حصل له مال حلال كله وتعلق به الخمس ومضى عليه السنة ثم اختلط مع الحرام وصار خمسه فعليا وفوريا ثم اختلط مع الحرام، هذا هو موضوع هذه المسألة في مثل هذا الموضوع، حين قاعدة اليد الآن تثبت أن أربعة أخماس الآن له، ولا تثبت أن أربعة أخماس هذا المال هو نفس ذاك الحلال الذي تعلق به الخمس، هذه الخصوصية لا تثبت في قاعدة اليد، وإذا لا يثبت أن أربعة الأخماس هو نفس ذاك الحلال الذي تعلق بين الخمس الذي مضى عليه السنة لا يمكن إثبات وجوب دفع خمس أربعة أخماس هذا المال بعنوان الفائدة، وهذا لا يمكن إثبات بقاعدة اليد. نعم يمكن إثباته الآن له ملك له أربعة أخماس الآن ملك له، لكن هذا ليس كافيا في إثبات وجوب إخراج خمسه بعنوان خمس الفائدة فوراً. نعم لو مضى عليه سنة أخرى الآن هذا الملك حينئذ يتعلق بالخمس الفوري طبعا ويجب دفع خمسه، إذن فهذا الوجه وهو التمسك بقاعدة اليد في المقام لا
لا يمكن. الوجه الثاني هو إثبات وجوب دفع خمس أربعة أخماس المال بعنوان الفائدة من باب لا من باب من باب أن هذا الإنسان مالك لأربعة الأخماس لا بقاعدة اليد بروايات التخميس. فإن روايات التخميس بعنوان الاختلاط تقول وسائر المال كان واقعا للغير وكان مال الغير وهو الحرام أكثر من الخمس، الآن بالتخميس بتعلق الخمس الباقية يكون لك حلال. إذن فروايات التخميس تدل على أن المالك للحلال سوف يملك أربعة أخماس المال المختلط بعد تعلق الخمس، وبهذا يثبت حينئذ أنه يملك أربعة أخماس المال، وهذا حينئذ ملك واقعي بعد ليس من باب قاعدة اليد التي تكون حجة ظاهرية، ملك واقعي لأربعة أخماس المال فيجب دفع خمسين دينار. وإن شئتم قلتم أن هذا الخمسين دينار خمسة وأربعين دينار خمسة وعشرين دينار فمتيقن الحلية يجب دفع خمسه بعنوان الفائدة، الباقي الذي هو خمسة وعشرين دينار عشرة دنانير من خمس الاختلاط الذي للإمام، ويبقى خمسة عشر دينارا خمسة عشر دينار بحكم الروايات تقول لك حتى لو كان واقعا لصاحب الحرام، الروايات تقول لك وسائر المال لك حلال، فحتى لو كان مال الحرام أكثر من عشرة دنانير كان قسما من الخمسة عشر دينار الأخرى أيضا لصاحب الحرام مجهول المالك ليس لهذا الإنسان، حتى لو كان واقعا المقدار الذي له هو فقط 25 دينار المقدار الذي يتيقن حليته بحكم الروايات الباقي انتقل إليه، فخمس 15 دينار إذا انتقلت إليه، فإذا انتقلت إليه يجب دفع خمسة من باب أن هذا مال انتقل إليه، وكل مال ينتقل إليه وانتقل إليه أيضا بلا عوض فائدة وربح، حتما فائدة وربح، وحينئذ يجب أن يدفع خمسه، وحين يجب أن يدفع خمس الخمسة عشر دينار، يعني يجب أن يدفع خمس الفائدة لأربعين دينار، خمسة وعشرين دينار المتيقن حليته وخمسة عشر دينار أيضا متيقن حليته بملاحظة رواية التخميس خمس المختلط. غاية الأمر هنا لو قلنا أن روايات التخميس التي ترتبط بالنقطة الأولى في الواقع موضوعها مجموع المال المختلط في الخارج، فيثبت أنه يجب دفع خمس أربعين دينارا بعنوان خمس الفائدة كما نقول. لو قلنا أن روايات التخميس تدل على أن الخمس الذي ينتقل للإمام وسائر المال لك حلال عبارة عن خمس الحلال المختلط بالحرام لا خمس مجموع المختلط، فهنا الحساب يختلف والمقدار الذي سوف ينبغي أن يدفعه بعنوان خمس الفائدة يزداد ويتغير وينشأ هنا احتمال سادس في الواقع، وذلك ينبغي أن هكذا يحسب حينئذ. يقول خمس وعشرين دينار حلاله يقينا ففيه خمسة دنانير خمس الفائدة للإمام فيستثني خمس الفائدة لأن هذا معلوم المالك، والخمس الذي يثبت بعنوان التطهير يثبت فيما عدا خمسة دنانير من الخمسين دينار، يعني خمسة وأربعين دينار لا بد وأن يخمس خمس الاختلاط الذي يكون تسعة دنانير، فحينئذ يكون ما عدا تسعة دنانير من خمسة وأربعين دينار يكون إذا كان فيه شيء من الحرام فهو له حلال، يعني من 36 دينار يكون إذا كان فيه شيء من الحرام يكون لهذا الإنسان حلالا، حينئذ من 36 دينار أولا يستثني 20 دينارا لأن 20 دينار مخمس بالخمس الذي أخرجه أولا في متيقن الحلية، فيخرج من 36 دينار 20 دينارا يبقى 16 دينار، 16 دينار هي الملك هو الملك الزائد المحتمل أن يكون ملكا زائدا لو كان مال الحرام تمام ما عدا متيقن الحلية والذي ملكته رواية الخمس لصاحب الحلال، فلا بد أن يدفع خمس 16 دينارا، وخمس 16 دينار سوف يكون 3 دنانير وخمس الدينار الواحد، فيكون مجموع خمس الفائدة بإضافة 3 دنانير وخمس الدينار إلى 5 دنانير التي هي خمس الفائدة للمقدار المتيقن 8 دنانير وخمس دينار
سوف يكون ثمانية دنانير وخمس دينار خمس الفائدة على هذا التقدير. يعني على تقديري كون الخمس الثابت بعنوان الاختلاف في النقطة الأولى ليس موضوعه مجموع المال، بل خصوص المال الحلال المختلط بالحرام بعد إخراج المتيقن حديته. هذا الحساب أيضا لا بد من إدخاله في هذا الاحتمال. على كل حال، فبأدلة الخمس يثبت صاحب هذا الوجه أنه يجب تخميس تمام الأربعين دينار أو الأربعين دينار بالإضافة إلى ذاك الدينار الآخر الذي في هذا الفرض الذي فرضناه يختلف، ربما يكون أكثر من هذا المقدار. خمس تمام ما ينتقل إلى ملكه بعد إخراج خمس التحليل وخمس التطهير بملاك الاختلاف، ما ينتقل إليه زائدا على متيقن حليته، ذاك المقدار الزائد الذي ينتقل إليه ينبغي إخراج خمسه بتمامه أيضا. تمام ما انتقل إليه ينبغي إخراج خمسه لأنه أصبح حلاله، وعندما أصبح حلاله فأصبح فائدة وربحا له فيجب إخراج خمسه. هذا الوجه أيضا غير تام، فإن هذا الوجه جوابه أن روايات التحليل والتخميس وخمس التطهير يثبت أن سائر المال له، الزائد على المتيقن حليته يثبت أنه له، لكن يثبت أنه له الآن ولا وحينئذ لا يثبت وجوب دفع خمسه فورا، يثبت أن هذا فائدة جديدة حصلت لهذا الإنسان، أما يجب دفعه فورا هذا لا يثبت حينئذ بالروايات، لأن وجوب الدفع الفوري إنما يكون في الفائدة التي مضى عليها سنة، مضت عليها سنة يجب دفعه فوري دفع خمسه فورا. يعني هذا الوجه لا يثبت أن تمام الأربعة أخماس تمام الباقي بعد استثناء خمس التطهير بملاك الاختلاط لا يثبت أن تمامه هو ذاك الحلال الذي تعلق به خمس فوري واستقر، لا يثبت هذا العنوان، يثبت أنه الآن له ولعله الآن له الآن حصل له ولعله من الأول لو كان حلاله شامل لهذا، فيدخل في موارد الشك. فحينئذ شك العلم بأصل تعلق الخمس والشك بأن هذا الخمس الذي تعلق به هل هو واجب الدفع الآن لو كان تمام ما عدا الخمس من الحلال الواقعي، أو لا يجب دفعه الآن يجب دفعه بعد السنة لو كان مما حللته حصل عليه هذا الإنسان بالتحليل وبرواية التطهير نتيجة الاختلاف. حينئذ تقدم فيما سبق وسوف يأتي في محله أن كل مال عرف أحرز أنه ربح وتعلق به الخمس، لكن شك في أنه هل مضى عليه سنة وذاك الذي مضى عليه السنة فيجب دفع خمسه فورا، أو ربح جديد لم يمضى عليه سنة بعد فلا يجب دفع خمسه فورا يجب دفعه بعد مؤونة السنة فورا. لا لا، تقدمت الإشارة وسوف يأتي أن في مواد الشك مخطئ القاعدة الترخيص للإحتياط للإلزام، يعني في موارد الشك لا يجب دفعه فورا. نعم لو كان في موارد الشك يجب دفعه فورا حين ذل النتيجة إذا كانت نفس النتيجة وجوب دفع الخمس، لأن كونه قد ملك وربح ما عدا ربح أربعة أخماس هذا المال هذا محرز على كل حال، لكن لا يدري أن هذا الربح هو نفس الربح القديم أو ربح الآن حصل له بالتحليل. فإذا كان مقتضى القاعدة الاحتياط هنا يجب الاحتياط ويجب دفع الخمس، أما إذا كان مقتضى القاعدة الترخيص وعدم الاحتياط فهنا لا يجب. فمن هنا يعرف أن من يقول بالاحتياط في مثل هذه الموارد كما تقدم من بعض الأعلام لا يمكنه هنا أن لا يقبل هذا الاحتياط، ينبغي أن يقول بوجوب تخميس أربعة أخماس المال المختلط خمس الفائدة، لأنه أصل كونه ربحان كل أربعة الأخماس ربحان هذا محرز. على كل حال الآن يملك هذا كل هذا أربعة أخماس ملكا واقعيا فهو ربح له، وأتم لا يدري أن ما يزداد على 25 دينار الذي هو المقدار المتيقن كونه ربحا قديما أن 15 دينار الزائد على 25 دينار الذي الآن ربح له وملك له هل هو ربح قديم لو كان من الأول، فإنه يحتمل أن حلاله بمقدار الأربعين، أو أنه ملك جديد وربح جديد لو لم يكن حلاله شاملا له حلاله فقط بمقدار 25 دينار، إذن فهذا ربحه الآن نتيجة التطهير والتحليل، فأصل الربحية محرز والملكية محرزة، وإنما الشك في الجديد
فمن يقول في أمثال المقام بإصالة الاشتغال ووجوب دفع الخمس فورا لأن تعلق الخمس من حين الربح قالت الأب أجيز في صرفه في السنة أجيز أن لا يدفع إلى آخر السنة فأصل التعلق فوري. فمن يقول في أمثال المقام بالاحتياط لا بد أن يختار هنا بالاحتياط ولا يمكنه أن يختار الاكتفاء بدفع خمس المقدار المتيقن حليته بعنوان خمس الفائدة. هذا الوجه الثاني أيضا مع الجواب. يوجد وجه ثالث يثبت هذه النقطة الأولى يثبتها بإثبات يناسب مع أحوط الأقوال في النقطة في هذه النقطة الثانية. يعني يثبت أن موضوع خمس الفائدة الذي لا بد أن يدفعه هذا المكلف هو ما عدا المتيقن حرمته. كل ما عدا المقدار المتيقن حرمته لا بد أن يدفعه خمسه بعنوان خمس الفائدة. ولذلك قلنا أن هذا أحوط حتى من الاحتمال الأول. هذا الاحتمال يعني هذا الجانب هذا الأمر كان هو مقتضى الاحتمال الخامس والاحتمال الثالث، لأن الاحتمال الثالث والخامس فيما يرجع إلى خمس الفائدة يشتركان لأنهما معا كانا يجعلان خمس الفائدة موضوعه أحوط المحتملات وأكثر المحتملات نفعا للإمام وخسارة على صاحب الحلال، وهو أن يدفع خمس ما عدا ما هو متيقن الحرمة من هذا المال بعنوان خمس الفائدة. ومتيقن الحرمة عادة أو في أكثر الفروض في غير فرض واحد متيقن الحرمة أقل من خمس المال، فلا بد أن يدفع خمس في امتثال الأمر بخمس الفائدة أن يدفع خمس أكثر من أربعة أخماس المال المختلط. يعني المثال الذي مثلناه مثلا خمسة وأربعين دينارا لو فرض أن المقدار المتيقن حرمته خمسة دينارين. وهذا الوجه يثبت وجوب دفع هذا الخمس لا بعنوان خمس الفائدة بالخصوص بل بعنوان جامع من خمس الفائدة أو خمس الاختلاط، لكنه يثبته بنحو بحيث لا يمكن التخلص من هذا الواجب، وبالتالي يثبت حينئذ في هذه النقطة الثانية وجوب هذا المحتمل الأحوط خلافا أن يكون حينئذ أحوط حتى مما هو الدعية أنه ظاهر المات، فإن ظاهر المات الاكتفاء في دفع خمس الفائدة بخمس أربعة أخماس، بينما على هذا سوف يثبت أنه يجب الأحوط من هذا أيضا في امتثال خمس الفائدة وهو دفع خمس ما عدا متيقن الحرمة الذي هو في أكثر الفروض يكون أكثر من أربعة أخماس المال المقترض. حاصل هذا الوجه هو أنه يوجد هنا علم إجمالي منجز، علم منجز ينجز على هذا المكلف أن يدفع هذا الخمس، لأن هذا المكلف يعلم بأنه هذا المال خمسون دينار، يعلم أن خمسة وعشرين دينار من هذا المال حلاله على كل حال، ففيه خمس الخمسة وعشرين للإمام يقينا، ويعلم أن خمسة وعشرين الأخرى خمسة منه أيضا حرام. عندما نقول أخرى لا نقصد التعيين، نقصد الكلي على بإجماله. يعلم أن خمسة وعشرين الأخرى خمسة منه أيضا حرام يقينا ليس له، يبقى عشرون، العشرون الباقية هي التي يتردد بين أن يكون له أو أن يكون لصاحب الحرام، إما كله له أو كله لصاحب الحرام أو بعضه له وبعضه لصاحب الحرام، ولا يوجد شق ثالث. على كل هذه الشقوق الثلاثة في العشرين دينار الباقية أن كله له لو كان حلاله عبارة عن ما عدا معلوم الحرام، أو كله لصاحب الحرام يعني المالك المجهول لو كان الحرام ما عدا ما هو متيقن الحرمة، أو بعضه له وبعضه لصاحب الحرام، على كل هذه الشقوق الثلاثة هو يعلم تفصيلا أن خمس هذا العشرين دينار ليس له، يعلم تفصيلا أن خمس هذا العشرين دينار على الأقل خمسه ليس له، إذ لو كان هذا العشرين دينار كله من حلاله فخمسه للإمام،
إذا كان كله من ذاك صاحب الحرام فخمسه أيضا ضمن الحرام مجهول المالك الذي لابد أيضا يدفعه للإمام، لأن مجهول المالك إما مطلقا لابد أن يكون للإمام كما تقدم، أو هنا لابد أن يدفع للإمام، لأن هنا من موارد الاختلاط الذي يكون المال المجهول حين الاختلاط يكون فيه التخميس للإمام، أو نصفه له ونصفه للإمام لصاحب الحرام فأيضا كذلك، النصف الذي له خمسه له، النصف الذي لصاحب الحرام كله لصاحب الحرام كله للإمام، فخمسه أيضا قدر متيقن يكون للإمام. إذن فعلى كل المحتملات الثلاثة له علم تفصيلي بأن خمس العشرين دينار الباقية لا يملكه هو، وإنما هو للإمام، إما بعنوان خمس الفائدة للإمام أو بعنوان خمس بعنوان مجهول المالك أو خمس المختلط يكون للإمام، فهو له علم تفصيلي بأن خمس العشرين دينار الباقية أيضا لا بد أن يدفعه للإمام، وهذا العلم التفصيلي يكون ملاي هذا العلم الإجمالي، إنما نقول إجمالي لأنه مردد بين أن يكون خمس الفائدة أو خمس الاختلاط، خمس الفائدة أو خمس الجهل بالمالك الذي ينتقل هنا إلى الإمام. على كل حال يعلم هذا الإنسان بأن خمس العشرين دينار الزائدة على 25 دينار التي هي حلاله، هو يعلم أن خمسه للإمام، العشرين الأخرى أيضا يعلم أن خمسها للإمام، إما أكثر منها من خمسه للإمام لو كان المجهول مالك أكثر من هذا، أو على الأقل خمسه يكون للإمام بعنوان الفائدة أو بعنوان مجهول المالك الذي أيضا يرجع للإمام، فيجب دفعه حينئذ، وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا. قد يقال هنا بأن هذا العلم الإجمالي ينحل بروايات التخميس، ينحل لأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بأن خمس هذا العشرين دينار إما خمس الفائدة لو كان العشرين دينار كله له، أو هو من المال المجهول مالكه الذي يكون للإمام. هذا الاحتمال الثاني تدل أخبار التحليل على انتفائه، لأن أخبار التحليل هكذا تقول ما وسائر المال لك حلال، سائر المال لك حلال، أخبار التحليل تدل على هذا المعنى بحسب الفرق، فلعله واقعا هذا العشرين دينار كله أو بعضه لصاحب الحرام من المال المجهول مالكه واقعا له، وروايات التحليل حللته لصاحب الحلال واكتفت بالخمس من مجموع المال المختلط. إذن فلا علم بعد ملاحظة روايات التحليل، لا علم إجمالية بأن الخمس ليس له على كل حال، لا لعله له بأن يكون واقعا حلاله بمقدار المتيقن لا أكثر، والباقي لصاحب الحلال، وقد حل له بدفع الخمس، حل له كله بدفع خمسه لأنه سوف يدفع خمسه في النقطة الأولى التي سوف نعالجها، بدفع الخمس الباقي حل له وصار ملكا جديدا له، لا للإمام ولا لصاحب المجهول المالك، لأن سائر المال لك حلال، فإن روايات التحليل قلنا أنها تحلل تحليلا واقعيا المال الحرام الواقعي إذا كان واقعا. إلا ما يكون مجهولا مطلقا إلا ما يكون مجهولا مطلقا، أما ما يعلم بأنه إما للإمام وإما للمالك المجهول، وعلى كل حال ليس للإنسان، رواية التحليل لا تثبت ذلك، لا تحل ذلك. سائر المال لك حلال، يعني المال الذي لا تعلم أنه يحتمل أنه يكون لك، أما المال الذي تقطع على كل حال بأنه ليس لك، رواية الأمر إما للإمام أو للمالك المجهول، رواية التحليل لا تريد أن تحلل مالا يعلم بأنه ليس لصاحب الحلال. حتى بالعلم الإجمالي ليست رواية التحليل تقول كل مال لا تعلم بأنه لصاحب المال الحرام لك حلال، حتى لو كنت تعلم إجمالا بأنه ليس لك، إما لصاحب الحرام أو لشخص آخر وهو الإمام مثلا المتعين، إما لمالك المعلوم أو لمالك المجهول. روايات التحليل تثبت أن سائر المال لك حلال في مورد مال، يعني سائر المال الذي يكون احتمال كونه لصاحب المال موجودا، أما في المقام احتمال كونه لصاحب المال في الخمس غير موجود، لأنه يعلم تفصيلا أن هذا الخمس من 20 دينار المتبقى إما للإمام أو لصاحب المال المجهول، فلا يحتمل أن هذا الخمس من 20 دينار المتبقات هذا الخمس يكون لصاحب الحلال يقينا لا. ورواية التحليل لا تحلل المال الذي لا يحتمل كونه لصاحب الحلال، إنما تحلل المال الذي يحتمل كونه لصاحب الحلال ويحتمل كونه لصاحب الحرام، أما المال المعلوم تفصيلا أنه ليس لصاحب الحلال لا يستفيد أحد من روايات التحليل أن هذا أيضا يحل لهذا الإنسان. روايات التحليل تحلل مالا يحتمل أن يكون لصاحب الحلال ويحتمل أن يكون لصاحب الحرام، حتى لو كان واقعا لصاحب الحرام، حيث أن هذا احتمالي ويقابله احتمال أن يكون لصاحب الحلال فحللته روايات التخميس. أما في المقام بمقدار الخمس يعلم أنه ليس له صاحب الحلال بمقدار الخمس، وحينئذ تخرج عن مفاد روايات التحليل جزما ويقينا. ولهذا لو علم الإنسان بأن الأكثر من الخمس إما للمالك المجهول أو لزيد المعلوم، رواية التخميس لا يقول هذا لك حلال أيضا، وأنت تعلمنا بأن المقدار الأكثر من الخمس من خمس هذا المال إما للمالك المجهول الذي هو غيري أو لزيد المالك المعلوم الذي هو أيضا غيري، ولا يقول هذا المال المعلوم كونه لأحد الطرفين هذا المال أيضا لك حلال، سائر المال لك حلال إذا كان محتملا كونه لك، لا إذا كان معلوماً أنه ليس له على كل حال، إما للمالك المجهول أو لهذا المالك المعلوم، بدل المالك المعلوم هنا هو الإمام. إذن فالخمس في المقام 25 دينار يعلم تفصيلاً أنه إما للمالك المجهول أو للإمام الذي هو بمنزلة المالك المعلوم. ورواية التخميس لا تحلل مثل هذا المال المعلوم تفصيلاً كونه غير راجع إلى صاحب الحلال. إذن فمقتضى القاعدة حينئذ دفع هذا الخمس بمقتضى هذا العلم الإجمالي، فالخمس الذي لابد أن يدفعه بقطع النظر عن التحليل عن خمس الاختلاط الذي هي النقطة الأولى عبارة عن 45 دينار، 25 دينار لأنه عنوان الحلال المتيقن، 25 دينار الأخرى لأنه يعلم تفصيلا أن 25 دينار أخرى أيضا ليس له، وإنما هو للإمام أو للإمام أو لصاحب مالك المجهول. إذن فهذا العلم الإجمالي منجز ويثبت وجوب الاحتياط، يعني وجوب دفع الخمس بعنوان الفائدة لما عدا معلوم الحرمة ومتيقن الحرمة. يأتي البحث عن النقطة الأولى. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى النقطة الثانية من البحث التي هي بحسب التنقيم النقطة الأولى، وهي في تنقيح وتحقيق أن خمس الاختلاط للتحليل هل يخرج من جميع المال المختلط في الخارج في المثال الذي فرضناه مثلا 50 دينارا، فلا بد من إخراج خمس 50 دينار بعنوان الاختلاط، أو يخرج من جزء منه. حيث الدعية أن خمس الاختلاط كما في الاحتمال الثاني يكفي إخراجه من جزء هذا المال، وهو المال المختلاط ناقصا منه
خمس الفائدة المتيقنان، المتيقان يعني خمس متيقن الحليات. فلو افترض أن ما هو متيقن الحلية من هذا المال 25 دينارا، فخمسه 5 دنانير، فيكون خمس الاختلاط 45 دينار. وإذا تغيرون الخصوصيات يتغير الكمية أيضا وهكذا. عنوانه هو هذا، أنه هل يكون موضوع خمس الاختلاط جميع المال المختلط في الخارج أو جزء منه، أي ما عدا ما هو للإمام بعنوان خمس الفائدة. لا إشكال في أن موضوع خمس الاختلاط بحسب ظاهر دليله هو تمام المال المختلط بالحرام خارجا، سواء كان الحلال الموجود فيه ملكا لشخص واحد أو ملكا لشخصين أو أكثر. فإن ظاهر أدلة خمس الاختلاط مال المختلاط هو أن كل مال اختلط بالحرام، سواء كان هذا المال ملكا حلالا لشخص أو مشتركا بين شخصين أو ثلاث، لا يجوز التصرف في هذا المال ولا يحل هذا المال إلا بتخميس أصله أولا، بحيث لا بد لمالكيه سواء كان مالكا واحدا أو متعددا أن يدفع خمسه ليطهر، ثم يكون الباقي حلالا لمالك واحد أو لمالكين أو لثلاث ملا، وهكذا كل حسب نسبته. وفي المقام أيضا الأمر كذلك، حيث يكون الحلال مشتركا بحسب الحقيقة قبل الاختلاط، مشترك بين صاحب الخمس بنسبة الخمس وبين صاحب الحلال بنسبة 4 أخماس، ثم اختلط بالحلال بالحرام، فلا بد من تخميس تمام المال أولا ثم دفع سهم صاحب الخمس إليه. في قبال هذا الكلام الذي هو الذي أدى إلى أن يجري السيد الماتن أيضا عليه فيقول بتخميس مجموع المال، خمس التحليل خمس الاختلاط كما هو ظاهر عبارته، هذا الكلام يوجد في قباله عدة بيانات، 3 بيانات للمنع عن لزوم تخميس تمام المال الخارجي المختلط بالحرام، يعني للمنع عن وجوب حساب خمس الاختلاط خمس المجموع وهو 10 دنانير. البيان الأول هو أن يقال بأنه أن تخميس جميع المال إنما يجب إذا كان الحلال مشتركا بين مكلفين أو أكثر، لا ما إذا كان أحد السهمين بنفسه الخمس كما في المقام، فإنه هنا الحلال وإن كان مشتركا بنسبة الخمس والأربعة أخماس، الحلال المختلط مشترك قبل الاختلاط كان مشتركا بين صاحب الخمس وبين صاحب الحلال، ذاك يملك سهم الخمس فيه وهذا يملك سهم 4 أخماس فيه فاختلط بالحرام. لكن أحد الشريكين وهو صاحب الخمس لا يتعلق بماله الخمس، لأن الخمس لا يتعلق به الخمس، ضريبة الخمس وفريضة الخمس موضوعها الأموال الخاصة والشخصية والفوائد الشخصية، لا الأموال التي هي راجعة إلى بيت مال المسلمين أو راجعة إلى الإمام ومنها الخمس. فدليل خمس الاختلاط صحيح يقتضي إخراجه من جميع المال مهما كان مالك الحلال واحدا أو اثنين أو ثلاث مالك الحلال المختلط، لكن بشرط أن يكون هذا المالك الحلال ممن يتعلق بماله الخمس. أما إذا كان هذا المالك لبعض وسهم هذا الحد من هذا الحلال ممن لا يتعلق بماله الخمس لأنه هو فوق الخمس وصاحب الخمس، ماله مال بيت المال والأموال العامة لا يتعلق فيها الخمس، إذن فحينئذ في مثل ذلك لا يجب تخميس جميع المال بعنوان الاختلاط. وبهذا البيان بهذا المقدار غاية ما يثبت، إنما يثبت أن هنا سهم خمس الفائدة الذي هو للإمام ضمن الحلال المختلاط، هذا السهم لا يتحمل شيئا من خمس الاختلاط، لأن الأموال العامة لا يتعلق بها الخمس، فخمس الاختلاط للتحليل لا يقع شيء منه على صاحب خمس الفائدة وهو الإمام وبيت المال. لكن أن خمس الاختلاط لا ينبغي أن يكون خمس تمام المال الخارجي، هذا لا يثبته، هذا المقدار بهذا المقدار من البيان لا يثبت أن خمس الاختلاط لا ينبغي أن يكون خمس كل المال الخارجي، ولو أن يكون كله من كيس صاحب الحلال، ولو أن يكون هذا الخمس الذي يدفعه بعنوان الاختلاط كله من كيس صاحب الحلال، هذا الوجه فقط يثبت أن الإمام وصاحب الخمس لا يتحمل شيئا من هذا الخمس، من خمس الاختلاط لا يتحمل الإمام شيئا وصاحب خمس الفائدة شيئا. أما أن خمس الاختلاط لا يكون موضوعه تمام المال المختلط، هذا لا يثبت بهذا المقدار من البيان، إذ لصاحب التقريب أن يرجع ويقول ظاهر الرواية أن خمس الاختلاط عبارة عن خمس جميع المال المختلط في الخارج، من أجل تحديد المال المختلط في الخارج لا بد من دفع خمسه، ومعنى خمسه خمس كله وتمامه تمام المختلط، ولو أن يقع من كيس هذا الإنسان ولا يقع شيء منه من خمس الفائدة كيس الإمام، لأن خمس الفائدة كله مضمون على هذا الإنسان الإمام. وإن شئتم قلتم أن هذا لا يثبت بحسب الحقيقة عدم، لا يكون إشكالا على مبنى من يختار الاحتمال الأول، وهو أنه يجب تخميس كل المال أولا ثم تخميس تمام الباقي ثانيا، إذ هذا غاية ما يصنع يؤدي إلى أن نغير عناوين التخميسين مع الحفاظ على التخميسين، فإنه لو كنا نريد أن نخمس كل المال 50 دينار أولا بعنوان خمس الاختلاط ثم نخمس الأربعة أخماس الباقية بعنوان خمس الفائدة، هنا يأتي هذه الشبهة أنه لعل خمس الاختلاط الذي أخذناه من كل المال أصبح فيه شيء من خمس الفائدة، لأننا عندما خمسنا جعلنا خمس الفائدة خمس الأربعين، لعل الفائدة كانت أكثر من 40 فخمسها أيضا يكون أكثر من خمس الأربعين، فدخل خمس الفائدة في خمس الاختلاط، يعني تحمل الإمام شيئا من هذا الخمس، والمفروض أن الإمام لا يتحمل شيئا من هذا، لا يجوز أن نصنع هذا، لكن يصنع العكس، يعني يدعي صاحب التقريب أنه هكذا، أولا يخمس كل المال خمس الفائدة، لأن يقال أن هذا المال على كل حال أصله قبل الاختلاط خمسه كان للإمام وأربعة أخماسه لصاحب الحلال، ثم دخل فيه شيء من الحرام، يمكن أن يقسم المال كما قلنا فيما سبق بحسب السهام، ويكون حينئذ كل سهم يبقى عليه على مالكه أن يدفع خمسه، السهم الأول الذي جعل للإمام وهو بعنوان خمس الفائدة نعلم أن فيه شيء زائد على خمس الفائدة، وهذه زيادة على مال الإمام لا تحمل للإمام للخمس، فالإمام يكون له خمس الكل أولا بعنوان خمس الفائدة التي فيها خمس الفائدة بتمامها لا محالة، وفيه زيادة أيضا لأنه من الحرام أيضا دخل فيه شيء، وهذه الزيادة للإمام حلال ليس له حرام لأنه مجهول المالك وهو ولي مجهول المالك، ثم يجب على هذا الإنسان أن يخمس الباقي الذي صار له وهو أربعة أخماس، يخمسه خمس التحليل وخمس الاختلاط، من باب أنه يعلم أن فيه أيضا شيء من الحرام، لأنه عندما يوزع المال بالنسبة يعلم بأن الحرام الزائد جزء من دخل فيه بحسب النسبة، دخل في هذه الحصة وجزء من دخل في الحصة الأخرى، هذا غاية ما يؤدي إلى أن نغير العنوان ونقول الخمس الأول من جميع المال هو خمس الفائدة، وفيه زيادة أيضا من مجهول المالك للإمام ولا بأس به، لم نحمل الإمام شيئا من الخمس، فأولا يخمس الكل خمس الفائدة ثم يخمس الباقي خمس الاختلاط، لأنه يعلم أن أربعة فيه حرام على كل حال فلا بد أن يخمسه للتحليل، فنفس الاحتمال الأول أيضا يثبت لكن مع تغييرا في عنوان الخمسين، فإن ظاهر الماتن مثلا أنه الخمس الأول الذي هو من جميع المال هو خمس التحليل، والخمس الثاني في أربعة أخماس هو خمس الفائدة. الآن ينعكس، يصير الخمس تمام المال نسميه خمس الفائدة، لأن المال كان مشتركا بنسبة الخمس وأربعة أخماس، الآن أيضا نوزعه حسب النسبة التي كانت قبل الاختلاط. غاية الآن كل واحد من السهمين، كل صاحب كل من السهمين يعلم أن ضمن سهمه دخل جزء من هذا الحرام، فصار سهمه مختلطا بالحرام. الإمام لأنه لا يكلف بالخمس لا يجب عليه أن يدفع، يبقى له هذا المكلف صاحب الأربعة أخماس لأنه مكلف بالخمس في باب الاختلاط، لا بد أن يدفع خمسة أربعة أخماسه بعنوان الاختلاط. فالنتيجة إذا نفس النتيجة وهو الاحتمال الأول. غاية الآن نغير اسم الخمسين، نجعل الخمس الأول الذي هو على جميع المال باسم خمس الفائدة أو توزيع وتقسيم المال بين مالكيه الأولين، ونجعل الخمس الثاني عن أربعة أخماس نسميه بخمس الاختلاط، وبالنتيجة الإمام يحصل على هذين الخمسين اللذين يتضمنهما الاحتمال الأول الذي هو لعله المشهور أو لعله دعي أنه ظاهر الماتن أيضا. فهذا البيان بهذا المقدار لا يفيد في إثبات أحد الاحتمالات الأخرى في قبال الاحتمال الأول، يحتاج هذا البيان إلى متمم لكي يثبت أحد الاحتمالات الأخرى في قبال الاحتمال الأول. البيان الثاني ما هو ظاهر بعض الأعلام بحسب ما في تقريرات بحثه، من أنه هنا دليل خمس الاختلاط موضوعه المال المؤلف من صنفين فقط، صنف حلال للمكلف وصنف حرام، يعني بعضه له وبعضه حرام لا يعرف صاحبه، هذا هو موضوع دليل التخميس بعنوان الاختلاط للتحليل. وأما المال المشتمل على صنف ثالث بحيث بعضه له وبعضه حرام وبعضه لا يكون له ولا لصاحب الحرام ولا من الحرام الذي لا يعرف صاحبه، مثل هذا المال المركب من ثلاثة أصناف فيه صنف ثالث، يقول هذا غير مشمول لدليل التخميس، فلا بد من أجل تطبيق دليل التخميس بعنوان الاختلاط وتحليل التحليل بالنهاية، من أجل تطبيقه لابد أولا من جعل الأصناف الثلاثة صنفين، جعل المال مرددا بين صنفين لا بين ثلاثة أصناف، بأن نخرج ما هو لذلك الغير، نخرجه ذلك الغير المعلوم فنخرج منه الصنف الثالث، فيتمحض المال بين أن يكون لصاحب الحلال أو لصاحب الحرام، فيكون حلالا مخلوطا بالحرام، ثم يخمس بعد إذن للتحليل بعنوان الاختلاط. هذا بيان، وعلى هذا الأساس حكم وأفتى بأنه أولا لا بد أن نخرج ما نتيقن في هذا المال أنه للإمام وخمس الفائدة، فإذا افترضنا أن القدر المتيقن حليته 25 دينار فلا بد من استثناء 5 دنانير، لأن هذا 5 دنانير هو الصنف الثالث المعلوم كونه لمالك معلوم وهو الإمام، فيبقى 45 دينار هذا هو المشترك بين صاحب الحلال وبين صاحب الحرام المجهول المالك المجهول، يخمس 45 دينار ويكون خمسه حينئذ بعنوان الاختلاط، فيكون خمس الاختلاط موضوعه ما عدا المقدار الذي يعلم بأنه للإمام للغير وهو هنا الإمام، وهو خمس 25 دينار المتيقن كونه حلاله وللإمام، فيكون خمس الاختلاط 9 دنانير، بينما على الأول يكون خمس الاختلاط 10 دنانير مجموع المال، بينما هنا صار خمس الاختلاط 45 دينار 9 دنانير، فيكون مجموع الخمسين 14 دينارا، 5 بعنوان المتيقن، 9 أيضا بعنوان، 5 بعنوان الفائدة خمس الفائدة الذي هو الصنف الثالث، و9 بعنوان خمس الباقي المختلط بين الصنفين، فيكون المجموع 14 دينارا، بينما على الاحتمال، وهذا هو الاحتمال الثاني، بينما على الاحتمال الأول لابد من دفع 18 دينارا، خمس الخمسين وخمس أربعة أخماس الباقية التي تكون ثمانية. هذا البيان بهذا التعبير الوارد طبعا لا يمكن المساعدة عليه، لأن مجرد فرض وجود صنف ثالث ومالك ثالث لبعض المال الحلال، مالك ثاني شريك مع صاحب الحلال، مجرد فرض وجود مثل هذا الصنف لا يخرج المال عن موضوع دليل الخمس، لأن هذا المال لا يزال أيضا حلال مختلط بالحرام. فإن الوارد في لسان الروايات ليس الحلال الذي يكون لمالك واحد ومختلط بالحرام، المورود وارد في الروايات كل حلال مختلط بالحرام، سواء كان لمالك واحد أو لمالكين أو لثلاث ملاك بنسبة نصف ثلث ربع خمس، أي قيد من هذا القبيل لم يرد في هذه الروايات. فعنوان المال المختلط الموضوع في هذه الروايات هذا العنوان يشمل محل الكلام في نفسه، ولذا لم يستشكل أحد في أنه لو كان صاحب ذلك الخمس ليس الإمام وإنما شخص آخر، كما لو كان شخصان مكلفان شريكين في مال بنسبة الخمس والأربعة أخماس، كان لزيد خمس المال ولعام أربعة أخماس المال بنحو المشاع، ثم اختلط بالحرام هنا، ألم يكن هذا المال مشمولا لدليل ولموضوع دليل خمس التحليل؟ كان مشمولا بتمامه، أيضا كان مشمولا، بحيث يعني كان يجب إخراج من أجل الاختلاط والتحليل إخراج خمس المجموع، أي خمس الخمسين دينار، إما ابتداء أن يخرج خمس المجموع ثم يوزع الباقي بنسبة الخمس وأربعة أخماس، أو يوزع ويخرج من كل منهما خمس، التي تكون قلنا فيما سبق النتيجة واحدة لا تختلف، يعني خمس الاختلاط يخرج من جميع المال حين. لم يستشكل أحد في ذلك، بينما على هذا الأساس، على أساس الدعوى عدم شمول الدليل لمثل هذه الحالة، ينبغي أن يقول صاحب هذا الكلام هنا بأنه هنا يجوز لهذا الإنسان أن يدفع ما يتيقن أنه لزيد، أولا يدفعه أحد الشريكين يستطيع أن هكذا يصنع، يدفع لشريك الآخر ما يتيقن أنه له من هذا المال القدر المتيقن، ثم يقول هذا القدر المتيقن لك على كل حال، الأكثر من هذا المقدار حينئذ يكون مختلطا بحلاله هو، فيخمس خمس الاختلاط بمقدار خمس الباقي، يعني يدفع في المثال لو افترضنا أن القدر المتيقن أنه لصاحب الخمس هو خمسة دينار، يعني 25 دينار هو حلالهما الأول المتيقن، أكثر من مشكوك أنه حلالهما أو ليس حلالهما، فيعطي خمسة دنانير ويخمس خمس الاختلاط لخمسة وأربعين دينارا، يعني ينقص من خمس الاختلاط دينارا واحدا لا يلتزم به أحد، فيما إذا كان بدل الإمام هنا مكلف آخر له هذا الخمس. في نفس المثال لو كان مكلف آخر زيد يشترك مع عامر في حلاله الذي متيقنه 25 دينار بنسبة الخمس إلى أربعة أخماس، لم يستشكل أحد في أنه لا يجوز أن يقتصر في مقام دفع خمس الاختلاط الموجود في هذا المال من أجل تحليله، لا يجوز، لا يكفي دفع 9 دنانير، بينما طبقا لهذا البيان ينبغي أن يجوز له أن يدفع 9 دنانير، يقول أدفع لك حصتك المتيقنة وهي 5 دنانير ثم الباقي مال مختلط بالحرام، فأحلله بدفع خمسه وخمسه أقل من خمس الاختلاط إذا أضيف إلى جميع المال، مع أن هذا لا يلتزم به. إذن فهذا البيان أيضا بهذا الظاهر المذكور فيه غير مقبول، يحتاج أيضا إلى متممين. البيان الثالث الذي هو تطوير لكلا البيانين السابقين، ولعل صاحبي البيانين كان روح مقصود كل منهما أيضا هذا التطوير، وإن كانت العبائر قاصرة في مقام بيان وجه هذا الكلام، هو أن يقال بأمس الاختلاط أنه يريد أن يحدد ضريبة الخمس بين مالك الحلال ومالك الحرام اللذان يتردد مالهما بين الحلال والحرام، يريد أن يحدد من أجل التحليل وحل المشكلة يحدد مقدار الخمس بعنوان الضريبة سواء كان الحلال أكثر من الخمس واقعا أو كان أقل من الخمس، لو كان أكثر من الخمس واقعا فيحلل الزائد لصاحب الحلال، وإن كان أقل من الخمس فيحلل ما لصاحب الحلال لصاحب الحرام أو لوليه وهو الإمام. فيريد أن يجعل الضريبة ضريبة الخمس بين مالك الحلال ومالك الحرام، فلا محالة يتحدد ويتقدر هذا الخمس بعنوان خمس مجموع هذين المالين، خمس مجموع المالين اللذين بينهما تردد، المالان اللذان بينهما تردد من حيث الكمية، هذان المالان هما اللذان دليل الخمس يجعل من أجل تحليل المقدار لصاحب الحلال وتخليصه من ذلك الحرام يحدد مقدار الخمس كمصالحة كمراضات كجعل كضريبة لينتهي بذلك حينئذ هذا التردد بين المالين. ومن هنا كل مال آخر، كل مال آخر لا ربط له بهذه الضريبة، يعني لا يتحمل شيئا من هذه الضريبة ولا يتحمل خسارة من هذه الضريبة ضريبة الخمس، لا يكون خمس التحليل عبارة لا يكون خمس التحليل مضافا إليه، يعني ذاك المال أيضا لا بد أن يؤخذ في موضوع الخمس. فكل مال مالكه يتحمل ضريبة الخمس على تقدير كون الضريبة أكثر من ذلك المال الحرام، كل مالك لمال يتحمل ذلك المال بحيث يكون الخمس إذا كان أكثر من الحرام خارج من كيسه من ذلك المال، ذلك المال هو الذي يكون موضوعا مع الحرام لدليل الخمس، يعني خمس مجموع هذين المالين هو الخمس الواجب دفعه في مقام التحليل. أما المال الذي لا يتحمل شيئا، المال الذي لا يتحمل شيئا من ضريبة الخمس، يعني سواء كان الحرام أقل من الخمس أو أكثر، حتى إذا كان الحرام أقل من الخمس فهذا المقدار الزائد من الحرام الذي أخذ من قبل صاحب الخمس لا يخرج من ذلك المال، ذلك المال بتمامه مضمون لصاحبه، لا يخرج منه شيء لصاحب الخمس، لا يكون خسارة التخميس فيما إذا كان الحرام أقل من الخمس، لابد هناك خسارة وقعت، هذه الخسارة لا تقع على ذلك المال ومالك ذلك المال الثالث، ذلك المال يكون خارجا عن موضوع التخميس، يعني لا يكون الخمس مضافا إليه أيضا، وإنما ذاك كما لا يتحمل الخسارة لا يكون الخمس أيضا مضافا، الخمس مضاف إلى المالين اللذين يتحملان الخسارة على تقدير كونه أقل أو أكثر من الحرام الواقعي، الخمس خمس مجموع المالين اللذين يتحملان الخسارة. وحينئذ في موردين المال الثالث والصنف الثالث لا يتحملان الخسارة، وفي سائر الموارد الصنف الثالث يتحمل الخسارة، فيكون الخمس مضافا إليه. ما هما هذان الموردان؟ المورد الأول أن يكون المال الثالث الموجود ضمن المال المختلط معلوما مقداره، كما لو علم أن هذا الخمسين دينار، علم أن مثلا 25 دينارا من أو 30 دينار من أو 10 دنانير من معينا من حيث الكمية لزيد، كان للإنسان ماله لا يعلم مقداره لكن يعلم أنه أكثر من 10 دنانير، كان 20 دينار أو 15 دينار أو 30 دينار، ويعلم أن 10 دنانير معينا من تلك المال كان لزيد ثم اختلط بالحرام. هنا عندما نريد أن نحلل هذا المال بخمس الاختلاط، خمس الاختلاط لا نضيفه إلى كل الخمسين دينار، لماذا؟ لأننا نقول حينئذ أن ذلك المالك الذي هو زيد يملك من هذا المال 10 دنانير بحده بلا إضافة وبلا نقيصة، ذاك ماله مشخص ومعين لا بد أن يرفع من هذا المال 10 دنانير ولو بالإجازة من الحاكم الشرعي إذا كان هناك علم إجمالي بين المتباينين أو بأي قاعدة أخرى، يؤخذ 10 دنانير على كل حال يعطى لذاك من باب أن ذاك ماله معين ليس فيه تردد بينه وبين الحرام أصلا، لا بد أن يدفع ماله إليه ثم بعد دفع ماله إليه يخمس الباقي، لأن الباقي سوف يصبح حلال هذا الإنسان والحرام يخمس لا محالة في مقام التحليل من الاختلاط الموجود. خصوصا إذا كان ما يعلم مقداره ما يكون مقداره معلوما للغير كثيرا جدا في المال، فلا يحتمل أنه هنا في مثل هذه الحالة يقول أحد بأنه يجب في مقام دفع خمس الاختلاط أن يدفع خمس المجموع الذي يكون قد يكون يستوفي تمام مال صاحب الحلال الذي يريد يحلل ماله. كما إذا علم مثلا أن مال الغير الذي يكون في هذا المال كان في هذا المال مثلا 40 دينار أو 30 دينار يدفع 10 دنانير بعنوان خمس الاختلاط، وهذا معناه مع أن كل مال هذا الإنسان الذي هو ماله مختلط بهذا الحرام، ماله عبارة عن يعني مجموع ماله ومال الحرام لا يزيد على 20 دينار، إذ يعلم أن 30 دينار من هذا المال للغير قطعا ويقينا لا معنى لأن يكون حينئذ هنا يدفع 10 دنانير بعنوان خمس الاختلاط، يعني يدخل ذلك المال الثالث في الحساب. فالمورد الأول الذي لا يتحمل فيه الصنف الثالث شيئا من الخمس، المورد الذي يكون ماله مقداره معلوما، إذا كان مقداره معلوما قطعا هذا لا يتحمل شيء من الخمس ولا بد من دفعه إليه، إذ لا تردد في ماله فيما له من هذا المال، لا بد هو مالكه أيضا معلوم، لا بد أن يدفع ثم الباقي يخمس خمس الاختلاط. والمورد الثاني محل كلامنا، ما إذا كان هذا المال الثاني الصنف الثالث مجهولا يعني مرددا بين الحلال والحرام من حيث الكمية ليس معلوما، لكنه يكون هذا المال مالكه لا يتحمل الخمس لأنه مالكه فوق الخمس، كما افترضنا مالكه بيت المال والإماء وصاحب الخمس، الخمس لا يتعلق بالخمس. في المقام الصنف الثالث لمن؟ خمس المال الحلال للإمام. حيث أن كمية الحلال مرددة فكمية الخمس أيضا مرددة لا محالة، ليس مقداره معلوما، فليس من قبيل المورد الأول، لكن رغم أنه غير معلوم مقداره لا يتحمل الخمس. لماذا لا يتحمل الخمس؟ يعني لو أخذ خمس المال بعنوان الاختلاط هذا الخمس لا ينبغي أن يتحمل شيء منه شيئا منه ويخسر شيئا من صاحب خمس الفائدة، لأن خمس الفائدة مضمون كما قلنا على هذا المال في أصل المال الذي كان حلالا وتعلق به الخمس، والخمس وصاحب الخمس أيضا لا يتعلق بماله خمسون، لا بد أن يدفع هذا الإنسان كل ما هو خمس للإمام لا بد أن يدفعه إليه، والخمس لا يتحمل شيئا من التخميس بأي عنوان آخر حتى بعنوان الاختلاط. إذن فالمورد الثاني الذي لا يتحمل فيه الصنف الثالث ومالك الصنف الثالث يعني أحد الشريكين لا يتحمل شيئا من خمس الاختلاط ما إذا كان هذا الشريك هو بيت المال، إذا كان الشريك بيت المال حتى إذا لم يكن مقداره معلوما تفصيلا مرددا بين الأقل والأكثر بين الحرام والحلال، مع ذلك لا يتحمل شيئا من الخمس لأن الخمس لا يخمس ولأن بيت المال لا يدفع خمسا أصلا لا يكلف بهذا الخمس. حينئذ هذا المورد الثاني أيضا يكون مصداقا للصنف الثالث الذي يكون خارجا عن موضوع تقدير خمس الاختلاط، فلا بد في مقام التقدير من أن نقدر في مقام تقدير وتطبيق دليل خمس الاختلاط أن نقدر المال الحلال الذي يتحمل خسارة خمس الاختلاط مع الحرام، فالمقدار الذي لا يتحمل خسارة خمس الاختلاط يكون خارجا لا محالة، المقدار الذي لا يتحمل شيئا من خمس الاختلاط على موضوع هذا الخمس وبالتالي يكون خارجا عن موضوع ذلك المال الذي يقدر خمس الاختلاط بلحاظه، فيكون خمس الاختلاط في المثال خمس ما عدا المقدار المتيقن كونه خمس الفائدة. يعني أولا لابد أن نستثني خمس الحلال المتيقن لأن هذا الحلال المتيقن يعلم أن خمسه خمس الفائدة وصاحب خمس الفائدة لا يتحمل شيء من ضريبة الخمس لأن الخمس لا يخمس، هذا لابد من استثنائه، الباقي مردد بين مالك الحلال ومالك الحرام، ويحتمل أن يكون فيه أيضا شيء للإمام لكن هذا احتماله والاحتمال لا يكون منجزا. فحينئذ يقول صاحب هذا الاحتمال الثاني يقول فالمكلف في مقام الوفاء وامتثال الخمسين هكذا يصنع، أولا يخمس المتيقن حليته
يمتثل الأمر بخمس الفائدة، فيقول بمقدار 25 دينار يقطع بوجود خمس الفائدة، أكثر من 25 دينار أشك يقطع بوجود الحلال، أكثر من 25 دينار أشك في وجود الحلال. فالمقدار المتيقن خمس الفائدة لا بد أن يدفعها، وهذا الخمس لا يدخل في تقدير خمس الاختلاط يقينا، لأنه لا يتحمل شيئا من تلك الخسارة كما قلنا، فلا بد أن يدفع إلى مالكه، لا لأنه معلوم المقدار فإن أصل الخمس الفائدة مردد، بل لأن مالك الخمس لا يتعلق به خمس، يعني لا يتحمل شيئا من خسارة خمس الاختلاط. فرق بين المقام وبين، فلا ينبغي أن يقاس بالمورد الأول بحسب الدقة، هذا مورد ثاني لا يقاس بالمورد الأول، كما إذا علم أن خمسة دنانير من هذا المال تعينا هو مال زيد، لأن هنا التردد موجود، لو كان مال زيد لتعلق به خمس الاختلاط وكان يتحمل خسارة خمس الاختلاط. ولهذا قلنا أنه هنا لو كان بدل الإمام زيد شريكا خمس الاختلاط لابد أن يخرج من جميع المال. هذه هي النكتة الفنية من للفرق بينما إذا كان صاحب هذا الخمس زيد المكلف فخمس الاختلاط يخرج من جميع المال، وبين أن يكون صاحب هذا الخمس الإمام فلا يخرج خمس الاختلاط من جميع المال. نكتته عبارة عن أنه هنا صاحب هذا السهم وهو الخمس إذا كان زيد فهو يتحمل خسارة الخمس خمس الاختلاط، حيث أن ماله أيضا دائر بين مردد بين الحرام والحلال لأن كميته غير معينة، إذن فيتحمل خمس الاختلاط، فلا بد من إخراج خمس الاختلاط من جميع المال. إذا كان صاحب هذا السهم الإمام حيث أنه لا يتحمل الخمس حتى لو كان حصته مرددة ومختلطة مع الحرام، لكن لا يتحمل شيئا من خسارة خمس الاختلاط، إذن فلا بد من استثمادام لا يتحمل خمس الاختلاط، لا يشمل، لا يكون خمس مال صاحب ذاك المال لا يتحمل شيئا من هذا الخمس، يكون خمس مال مالك صاحبه يتحمل شيئا من هذا الخمس لو كان الحرام أقل من الخمس، إذن فلا بد من استثناء هذا المقدار أولا، وحساب 45 دينار الباقية بعنوان المال الحلال المختلط بالحرام فيخمس خمسه 45 دينار بعنوان الاختلاط. فحينئذ يكون مصداق دليل الخمس بعنوان الاختلاط للتحليل مع المال مجموع المال الخارجي ناقصا منه ما هو متيقن كونه خمس الفائدة للإمام وهو خمسة دنانير لا مجموع الدليل مجموع المال. وبهذا البيان اتضح أنه في موردين لا بد من استثناء شيء الصنف الثالث من المال، المورد الأول أن يكون الصنف الثالث مقداره معلوما تفصيلا مقداره معلوما لا تردد ولا إجمال فيه، كما إذا علم حتى لو كان لزيد علم بأن هذا المال 10 دنانير من لزيد 20 دينار منه تعينا لزيد هنا بالنسبة لزيد لا تردد بينه وبين الحلال، لا يريد أن يحلل شيئا من الحرام لنفسه، مقدار ماله معلوم تفصيلا يعطى له على كل حال، سواء كان الحرام أكثر أقل في المال بأي مقدار لا ربط بصاحب المال المعلوم مقداره. والمورد الثاني أن يكون المال غير معلوم مقدار مردد بين الحرام والحلال كمية من حيث الكمية لعله دخل شيء من الحرام فيه، إلا أن هذا المال المردد مالكه لا يتحمل الخمس لأنه هو صاحب الخمس، فالتخميس بعنوان الاختلاط لا يمكن أن يكسر من ذلك المال، ذلك المال لا بد أن يأخذه صاحبه بكله لأنه لا يتعلق بالخمس حينئذ، إذن فالخمس يريد أن يحلل ما عدا ذلك المال لا محالة، دليل الخمس بعنوان الاختلاط يريد أن يحلل ما عدا ذاك المال، فلا بد أن يضاف هذا الخمس إلى مجموع المالين الباقيين باستثناء هذا المال، يعني المال الحرام والمال الحلال الذي صاحبه يتحمل الخمس. فحينئذ هذان الموردان اللذان لا يضاف، حينئذ يكون الصنف الثالث لا بحسب الحقيقة لا يتحمل شيء من الخمس فيخرج عن تقدير خمس الاختلاط، والمورد الثالث سائر الموارد التي يدخل ما إذا كان صاحب هذا المال السهم والحصة كانت غير معلومة وإنما حصة ونسبة لا مقدار معين بحيث يتردد بين الحرام والحلال ويكون مالكه مكلفا بالخمس بخمس الاختلاط، كما لو كان بدل الإمام زيد المكلف فإنه في مثل هذه الحالة لا محالة لا بد من إخراج خمس الاختلاط من مجموع المال،
لأن حلال هذا الإنسان كحلال الأول. أي فرق بين أربعة أخماس وبين ذاك الخمس ملك عامر أربعة أخماس أو سهم زيد الخمس؟ على كل حال كل منهما مال حلال لمالكه مردد بين الحرام والحلال من حيث الكمية، لأنها نسبة لا مقدار معين، نسبة من المال، والمال دخل في الحرام، إذن فكل نسبة اشتمل على شيء من ذاك الحرام وهو مخلف بدفع الخمس، فلا بد في مقام التطهير والتحليل من تخميس جميع المال، يعني تخميس كلتا الحصتين والسهمين خمسهما خمسيهما، وهو معنى خروج خمس الاختلاط وإضافة الخمس إلى مجموع المالين. هذا هو الفرق الفني بين ما إذا كان صاحب هذا الخمس زيدا وبين ما إذا كان صاحب هذا الخمس إماما لا يتحمل الخمس، المورد الثاني أو المورد الأول. حينئذ يقال في المقام، حيث أنه في المقام يكون صاحب الخمس لا يتحمل الخمس، صاحب حصة الخمس لا يتحمل شيئا من خمس الاختلاط، إذن فلا بد من استثنائه في مقام تخميس الاختلاط ودفع خمس الاختلاط، لأن هذا خارج عن موضوع المال الذي يراد تحليله بالخمس، فيكون حينئذ ما يراد تحليله بالخمس بحسب الحقيقة مال هذا الإنسان أربعة أخماسه بعد استثناء خمس الفائدة المتيقن والحرام الموجود في البين. وحينئذ يقال بالنسبة لخمس الفائدة يقع الامتثال بدفع خمس المتيقن، أما الأكثر من ذلك حيث أنه مشكوك ينفى بالأصل، فيقع امتثال خمس الفائدة بدفع خمسة دنانير في المثال للمتيقن حليته وهو 25 دينار. ثم نأتي إلى خمس الاختلاط، حيث أن خمس الاختلاط موضوعه يعني الخمس مضاف إلى مجموع المالين المتحملين لضريبة الخمس، بحيث لو كانت زيادة أو نقيصة يكون الخسارة عليه، وهو ماله ومال الحرام مجهول المالك للخمس، فيحسب المال ناقصا هذا الذي لا يتحمل الخسارة، يعني ناقصا منه خمسة دنانير، فيدفع خمس 45 دينارا الذي يكون 9 دنانير، ويكون هذا المال المركب من ماله والحرام يكون موضوعا لدليل التخميس. فإذا كان موضوعا لدليل التخميس نطبق دليل التخميس عليه بهذا النحو، وبدفع خمسه يطهر الباقي سواء كان أكثر أو كان أقل الباقي، سائر المال لك حلال كما في سائر موارد التحليل. فحينئذ يكون المكلف قد أبرأ ذمته عن كلا التكليفين، تكليف بخمس الفائدة لأنه دفع ما هو المتيقن منه ونفى الزائد لكونه مشكوكا، تكليف بخمس الاختلاط لأن ما كان موضوعا لخمس الاختلاط ومصداقا لأدلة خمس الاختلاط أيضا قد امتثله، لأن ما هو موضوع 45 دينار لا 50 دينار، وقد دفع خمسه وحل له سائر المال إن كان فيه زيادة، إن لم يكن فيه زيادة إن كان فيه زيادة أيضا حل بدليل التخميس. إذن فيكفي أن يدفع 14 دينارا لا يدفع 18 دينارا، أن يخمس كل المال أولا ثم يخمس أربعة أخماس المال الذي يكون المجموع 18، يكتفي بهذا الشيء، لأن هذا امتثال لكل التكلفة وليس للمكلف إلا أن يبرئ ذمته من كل الخمسين، وأيضا صار المال الباقي كله له حلالا باعتبار أن أدلة التخميس انطبقت، دليل التخميس بالاختلاط انطبق على 45 دينار صار موضوعا له فيحلله بحسب الحقيقة، حتى لو فرض احتمالا أنه دخل فيه شيء من الحلال. ومن هنا أفتوا بأنه لا يجب الاحتمال الأول، حيث أن الاحتمال الأول أحوط كان كما قلنا، قالوا في مقابل فتوى كذا قال يجوز الاكتفاء، يمكنه الاكتفاء، لا يجب عليه أن يدفع 55 ثم 45، يعني لا يجب أن يدفع 18 دينار، بل يجوز أن يدفع في هذا المثال إذا كان الفرض هكذا 14 دينارا، لأنه بذلك يكون قد امتثل كلا الخمسين وكلا التكليفين، ولهذا علق على العروة بهذا التعليل أنه بل يكفي أن يدفع خمس متيقن الحلية بعنوان خمس الفائدة والزائد حيث أنه مشكوك كونه فائدة ينفى بالأصل، ويكفي في مقام امتثال خمس الاختلاط التكليف الثاني بالخمس أن يدفع خمس مجموع المال ناقصا منه خمس متيقن الحلية، يعني لو افترضنا خمسة دنانير يدفع 45 دينارا يكفي هذا، لأن هذا يكون امتثالا لكلا الوجبين، ويكون دليل خمس الاختلاط المنطبق على 45 محللا ل 45 دينار بعد دفع خمسه بعنوان الاختلاط، حيث يحتمل أن يكون المقدار الحرام فيه ليس بأكثر من الخمس بحسب الفرق، فيكون محللا. وهذا علقوا على العروة بهذا التعليق، إلا أن هذا الكلام أيضا غيروا هذا البيان، رغم صناعيته وفنيته لا يمكن المساعدة عليه لوجوه تأتي. الوقت انتهى.